بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد الألف الأولى على 1، وفيه مسائل: الأولى جواز الاستفادة من صناعات الكفار، الثانية أخطاء المفتين في مناسك الحج، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي.
بارك الله فيك.
الله فيك بارك. تفضل.
الله يجزيك خير. في شيخنا مسألة يعني أريد أن أبين هل فهمي فيها خطأ أم صواب.
أبو أحمد قرب شوية.
أيوه. الآن كانوا رجال التبليغ في المسجد هذا اللي هون.
ما شاء الله.
ظهر من باكستان. واللي معهم شيخنا تعرف محمد كمالي. التبليغ القاضي اللي هو القاضي الشرعي
محمد كمال ولا مصطفى
اسمه المعروف.
لا مصطفى
مصطفى الرفاتي اللي بيقول عليه
هذا القاضي.
شيخنا نقول في امر الحقيقه يعني اريد ان اتبين بان هل فهمي فيه صحيح ام خطا فيما يتعلق في موضوع المسلمين في حاله الحرب والقتال والامور الماديه عند الكفار. يعني كثير من نسمع مثلا كان شيخ يدرس في السعودية من خلال المذياع، فقال بأنه الكفار هم أهل الدنيا ونحن نستفيد منهم في هذه الدنيا من أمور العلمية اللي جاءوا بها واستفادوا منها، وبعضهم يقول لا، إحنا الأصل تكون عندنا هذه الأمور العلمية نتحكم فيها إحنا، وبعضهم يقول أنه لا، ممكن نحن يكون بعضها عندنا موجود والبعض غير موجود. وأنا يعني كنت أفهم وما زلت حتى تبين لي إن شاء الله بأنه الأصل نحن كأمة الإسلام الأصل أن أمة دعوة، والأمور المادية ما يتعلق في القتال والسلاح والأمور هاي يمكن فيها بسهولة أنه تؤخذ من الكفار، وهذا كان وضع الصحابة سابقا فيما أعلم، أنه كان كثير من أمور الأسلحة السيوف وغيرها يعتمد الدروع يعتمد فيها على الكفار. ما أدري هل فهمي هذا شيخ صحيح ولا خطأ. الله يجزيك الخير.
يحتاج إلى تعديل.
نعم.
ربنا عز وجل يقول كما تعلمون: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم.
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا النص الآمر في الإعداد لا يعني استعينوا بأسلحة أعدائكم، لا، وإنما يعني أعدوا عدتكم بأنفسكم.
نعم.
حتى لا تكونوا عالة على غيركم.
نعم.
ولذلك فما نقلته عن بعضهم أن هؤلاء لهم معرفة ولهم تخصص في أمور الدنيا، فنحن نستفيد منهم، بمعنى كما يبدو مما نقلت أنه ما في داعي نحن معشر المسلمين أن نشغل أنفسنا بالإعداد المادي إلا بالاستعانة من هؤلاء الكفار بأسلحتهم، نشتريها منهم كما هو واقع الحكومات الإسلامية الكثيرة المتفرقة اليوم مع الأسف الشديد. لا، ليس هذا هو المقصود. وما ذكر في السؤال أن الصحابة ما صنعوا وإنما اشتروا، فهذا الكلام لا يصح أن نحمله على إطلاقه، فإنهم لا شك أنهم كانوا يستعينون بالأسلحة الرومية والفارسية، لكن بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك أسلحة عربية، هو السيوف العربية التي كانت تصنع من الحدادين العرب أنفسهم، فهذا كان موجودا. ولكن باعتبار أن العرب يومئذ كانوا متخلفين من هذه الناحية المتعلقة بالمدنية الرومية والفارسية، بسبب أنهم كانوا أمة جاهلية، لكن الإطلاق بأنهم كانوا فقط أسلحتهم من غيرهم فهذا ليس بصحيح، إنما هكذا وهكذا، لكن هذا لا يرضاه الإسلام. الإسلام يأمر المسلمين كما سمعت في الآية الكريمة بالإعداد، وهذا الإعداد يجب أن ينبع من عند أنفسهم حتى ما يكونوا عالة على غيرهم. وأظنك تذكر أن الجهاد الذي وقع في أفغانستان أكثر من 10 سنوات كان من سبب من أسباب عدم اقتطاف ثمرة هذا الجهاد أنهم كانوا يعتمدون على غيرهم في أسلحتهم. ولذلك لما منعت هذه الأسلحة من تلك الدولة أو من غيرها فتر الجهاد الأفغاني وضعف وانتهى أمره إلى ما لا يسر أي مسلم. لذلك نحن نقول أن من يقول يجب أن نعتمد على غيرنا فهذا خطأ فاحش جدا في موضوع الأسلحة، يجب أن نعتمد على أنفسنا. لكن أقول قد لا يمكننا أن نساوي الكفار في قوتهم المادية، ذلك لأن الكفار أخلصوا للدنيا وانصرفوا عن الآخرة بالكلية، ومن سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه أن التخصص في شيء ما ينبغ صاحبه فيه سواء كان دينا أو دنيا. والمسلمون يجب أن يحققوا قبل كل شيء الغاية التي خلقوا من أجلها، وهي التي نص عليها ربنا في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن هذه الغاية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى صيانة، وصيانة لا تكون إلا بمثل الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا المسلمون يجمعون بين الناحيتين، الناحية الإيمانية التعبدية والناحية المادية السلاحية، والطاقة إذا انصرفت إلى كل من الجانبين ضعفت بطبيعة الحال بقدر الانصراف إلى إحداهما في الأخرى. فأنا أتصور أن الكفار سيظلون متفوقين على المسلمين بسلاحهم المادي، ويكفي في هذا أننا تأخرنا عنهم أشواط كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ينبغي على المسلمين أن يعوضوا ما يفوتهم من هذا التفوق المادي بتفوقهم الإيماني الذي هم فقراء فيه، وحينئذ ترجح كفة المسلمين على الكافرين ولو كان الكفار أقوى مادة، فنكون نحن أقوياء مادة لكننا أشد قوة إيمانا، فإذا اجتمعت القوتان عندنا غلبنا بهما قوة ذلك الكافر.
جزاك الله خير.
هذا هو رأيي في الموضوع.
شيخنا سلامكم الله.
تفضل.
إذا كان الماء في رحل المرء ونسي أن هنالك ماء ثم صلى بالتيمم وتذكر هذا، فترون عدم الإعادة؟
إذا كان أمرا عارضا نسيانه فيعيده، أما إن كان مبتلا بالنسيان فلا يعيده. دفع الحرج والاعتراف بأنه الذي ليس من عادته لو لا حرج.
الله يجزيك. أنتم تعدون لعب الكرة تعدونها يعني من القوة أم على حسب النية؟
كلامك متنافر، فهو من القوة وحسب النية، هو من القوة وحسب النية.
لكن الجواب قبل الصلاة أنه معلق، إذا كانت من القوة هنقول أنا أود أن نعلم هل هي من القوة.
سؤالك يا أخي الآن منفصل عن السؤال السابق الله يهديك.
لكن كنت أنا كان قصدي مرتبط بنفس السؤال.
من قصدك ولفظك؟ ما هو لفظك؟
عدلوا لنا جزاكم الله خير.
ما عدل أنت يا أخي، تعلم العدل. قل عطفا على البحث السابق أنت تقول كذا وكذا، وإلا حينئذ ليس عندي جواب إلا ما سألته. اللعب بالكرة قوة، والمسابقة التي أشرنا إليها ووسعنا دائرتها بالنسبة لحديث لا سبق إلى آخره لا يجوز من باب اللهو، وإنما من باب وأعدوا له ما استطعتم من قوة. أخذت الآن جواب سؤالك. نتعلم إن شاء الله.
إن شاء الله. الشيخ في مسائل الحج، مسائل كثيرة أسأل عنها. المسألة الأولى وهي ما يتعلق
طيب أنت ارمي عصفورين بحجر واحد، ابعد عن الشمس وقرب لصاحبك.
جزاك الله خير يا شيخ. نعم. طيب بارك
والله هي بدها تأليف كلها.
هي بدها سحب.
خلينا نسحب الوضع بشكل. نقدر نسحب يا شيخ الوضع كليته عن الشمس.
وأنت يا أبا زكي انتقل أيضا.
نعم.
ما سهرك إيش فيك؟ ها؟
يا شيخ يا شيخ اترك الكراسي هذا اسمه الحصير. أقول يا شيخنا يعني عطفا على موضوع كرة القدم، الحاصل الآن يعني من خلال ما نشاهد ونلاحظ من الناس اللي يلعبوا كرة القدم وحتى يعني إخواننا المتدينين اللي يقولوا بأنه والله هي من باب القوة، لكن لما نجي نرى الواقع الحقيقة نرى الواقع خلاف هذا، خلاف أنه أصبحت الآن هي
هواية.
هواية نعم تمارس
وملهات
وملهات وأخذت كل أوقات
ومضيعة لل... لما هو أهم.
فالحقيقة يعني القول ما أدري يعني رأيك بالنسبة للفتوى اللي
لا فيها. الفتوى لا تزال قائمة.
أي بس أقول أنا لو أنه ما أدري هيك توضح الأمور أكثر بأنه الواقع الآن خلاف الكلام اللي أنت جزاك الله خير تفضلت فيه. حتى عندما
تجيء نفس الفتوى
لمن
هذا
شأنه؟
أيوة
نفس الفتوى لمن هذا شأنه؟ إيش رأيك؟
لا يجوز.
أيوة هذا هو.
لا يجوز.
أنا. نعود الآن شيخنا على
الحج.
الحج الله يجزيك الخير. في موضوع الحج يعني كل واجب القاعدة عند الفقهاء اللي نقرأها ونسمع فيها إنه كل واجب يقصر في الإنسان في دم.
عليه دم.
عليه دم. هذا في يعني هل هناك دليل في هذا الموضوع ولا
لا؟ ما عليه دليل.
ما عليه دليل
سوى اثر عن ابن عباس.
ابن عباس ولا ابن مسعود؟
ابن عباس.
ابن عباس الاثر صحيح؟
نعم معناه صحيح.
ابن عباس انا كنت افكر ابن مسعود.
لا
إذن الأثر يمكن أن نأخذ منه الأحكام الشرعية في موضوع الواجبات أنه كل واجب
نأخذ من الأثر ما وافق السنة وما زاد عليها فلا
نأخذ من الأثر
لأنه لم يرد عن غيره ما يؤيده مع مخالفته لبعض الأحاديث الصحيحة بعضها نصا وبعضها استنباطا أما البعض الأول فكحديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أحرم بعمرة وعليه جبة متضمخا بالطيب أمره بنزعها وغسل الطيب عنه وقال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ولا شك أن هذا اللباس وهذا التطيب خطأ يوجب الدم عند من يقول بوجوب الدم في كل خطأ يقع من الحاج أو المعتمر أما البعض الآخر فما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض كتقديم الحلق على الرمي، والطواف على ذلك، فكان جوابه عن كل سؤال لا حرج لا حرج. حتى ظننا أنه لو سئل عن أي شيء لقال لا حرج لا حرج، أو كما قال. وأنا أبني على هذا وذاك الخلاصة التالية ويرحمك الله. أن الحج وهو جزء من الشريعة المفروضة على من استطاع إليه سبيلا، كان ولا يزال ميسرا، ولكنه بمثل تلك القيود وتلك الدماء التي تفرض بسبب تقديم أو تأخير أو نسيان أو نحو ذلك أو جهل، أصبح الحج حرجا على كل حاج، وبحيث لا يمكن أن يحج حاج إلا وهو مثقل بالدماء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. والناس اليوم بسبب التربية المادية التي يحيونها تجدهم يتهاونون بسبب انغماسهم في مادتها بتحقيق ما أمر الله عز وجل به، فكيف نوجب عليهم ما لم يوجبه ربنا عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أشير بهذا الكلام إلى أن الله عز وجل شرع على لسان نبيه الحج في أول الأمر حجا مفردا، ثم أضاف إلى ذلك حجا قرانا وحجا تمتعا، ثم استقر الحكم على قوله عليه الصلاة والسلام للذين كانوا أحرموا بالحج المفرد وبالحج القارن أو حج القران ولم يكونوا قد ساقوا الهدي، قال لهم عليه السلام: أحلوا أيها الناس فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولو يرحمك الله ولو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولهذا قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة الآية. فإذا أمرت الناس الشاهدون فإذا أمرت الناس بأن لا يفردوا الحج ولا أن يقرنوا وأمرتهم بالتمتع الذي أمر به الرسول عليه السلام أصحابه تجدهم يحرمون بالحج المفرد. لماذا يا أخي؟ قال والله التمتع يوجب علينا هدي فشحوا على أنفسهم بثمن هديهم. فيكفي أن نقول لهم ما فرض الله عليهم من التمتع وكشكر لله عز وجل أن يذبحوا هديا فإن كان معسورا غير ميسور فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فما في الشرع من أوامر تكفي لتربية النفوس دون حاجة إلى نعم
في الشرع من أوامر
يكفي لتربية الناس وتهذيب نفوسهم دون أن نثقل عليهم ببعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبكم. أتعبناكم. عفوا.
طب يا شيخنا ما يمكن انه يرد هنا شبهه والقول بانه مثلا احنا اذا كان في الافراد ما في عليهم هدي حسب قولهم طبعا. فنحن اذا قلنا عليهم هدي في الواجب فهذا من باب المخالفه والا كان في تساهل في المخالفه وتساهل في افراد في الافراد.
عفوا ما فهمته.
اعيد مره ثانيه. طيب. ماشي مرة ثانية.
كيف؟
أقول ريح
حسبكم.
تفضل.
ريح الشيخ شوية.
لا لا تفضل.
أقول يا شيخ إنه يعني ما يمكن أن يرد شبهة على هذا الكلام إنه أمور الحج المفرد ما في هدي حسب قولهم.
نعم.
فلكن بالنسبة للتقصير في الواجبات والمخالفة فيها هذا لابد فيه من الكفارة. هل يمكن أن يرد هذا؟ لأن كان أنا فهمت. لأنه إذا كان الناس إذا كان الله عز وجل
هذا جوابه في آخر ما كتبت. شو كتبت آخر شيء؟
هذا رد عليه هذا كلامه ما هذا رد عليه
نفقه عليه بعض الأحكام نعم دون أن نفقه عليه من بعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة.
هذا هو الرد على نعم. سؤاله.
طيب جزاك الله خير.
فإذا حق لي أن لا أفهم عليك.
صحيح. حق الشيخ ما لا
الله يعافيك.
لا في أسئلة. شيخنا في بالنسبة لل
شغل شغل شغال
بالنسبة للمبيت في مزدلفة والوقوف في عرفة والفتوى اللي نسمعها من بعض إخواننا الله يجزيهم الخير في هذه المسألة سواء كان في الحج هناك أو هنا أنه بالنسبة للمزدلفة يكفي فيها المرور أو أنك بعد منتصف الليل إذا رحت بدري يحق لك ويجوز لك أنك أنت تخرج منها إلى ميناء
الرمي.
نعم. وعرف كذلك يكفي فيها أن تقف ولو لحظة. هذا الكلام يعني مدى الشرعي.
كما اعتدنا والفضل لله أولا وآخرا أن لا ننطلق فيما نذهب إليه إلا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهم بالنسبة للمزدلفة يكفي المرور.
نعم.
هنا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس هناك معهم أي دليل على ذلك.
نعم ما في.
طيب. لكن الدليل على خلاف ذلك.
نعم.
لأنه عليه السلام لما جاءه أحد الصحابة وقال له ما تركت من حبل أو جبل إلا وصعدت عليه حتى جيت وقفت عرفات وأتيت المزدلفة. فقال له عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع أي في المزدلفة ويعني صلاة الفجر وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم نفسه. إذن هو ما قال مرورا، قال صلى صلاتنا معنا هذه صلاة الفجر وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ولذلك فنحن نقول لا يكفي المرور في المزدلفة بل ولا يكفي البيات في المزدلفة
بل
الانصراف في نصف الليل لأنه هذا حكم خاص بالنساء
ورعيان.
الجنس اللطيف كما يقولون، وأقول أنا الآن الجنس الضعيف ولذلك رخص لهم بأن ينصرفوا بعد نصف الليل. أما الجنس كما يقولون اليوم الغليظ وهو الشديد الرجل فقال له لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. على هذا الذين يصلون الفجر في المزدلفة ولو لم يكونوا قد باتوا فيها وإذا تركوا البيات فيها فقد وإذا تركوا البيات في المزدلفة فقد خالفوا السنة.
نعم.
لكن إذا قاموا بهذه السنة وتركوا الصلاة هناك في المزدلفة فقد خالفوا الركن.
عليهم إعادة. الله هذه مشكلة يا شيخ.
كالوقوف في عرفات.
يا سلام.
أي نعم.
شوف شيخنا شو بصير في الحج. أمور خطيرة جدا.
هذا بسبب
استهتار
الدولي.
يؤاخذوا على هذا يا شيخ. الناس
والله بصورة عامة ما بنقدر نقول يؤاخذون أو لا يؤاخذون، هذا يختلف اختلاف الشخص الذي حرص على أن يصلي الفجر في المزدلفة من هنا مش من هناك، حاطط في باله أن يصلي ثم منع من ذلك بسبب الحرس هذول الظلمة الجهلة.
القضية ما هي الحرص بقدر ما هي قضية فتوى المشايخ.
هذا صحيح.
للأسف عندنا احنا كنا سنة رحنا في الحج مع الأوقاف.
نعم.
وكان يفتوا للناس يعني فتاوى عجيبة جدا في مسألة هاي. مثلا منها المزدلفة. الخروج بعد منتصف الليل يحق لك انك تخرج قوي ضعيف هذا تخرج. اصبر يا شيخ اصبر كله راح اجيبها
عشان المزدلفه وعن الدكاتره المعروفين
عقلة محمد عقلة يقول الناس يا اخوان المبيت بمزدلفة مش مقصود في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من عرفات وصل مزدلفة تعب نعس نام
الله اكبر
لو كان في حيل كان ظل ماشي لمنى
اعوذ بالله.
قلت له يا شيخ كيف عاد فاذا فضتوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
اي والله
قال انت بتفهم ظاهر النص اما روح النص مش فاهمه. اعوذ بالله يا شيخ هذا ما حكى والله العظيم هذا الكلام ابدا اول مره اسمع هيك فتوى. يعني فرق بين انك تقول للناس مش واجب بين ما تنكر ركن.
الله
بعض العلماء قال عنه ركن.
اي نعم
شيخ لسه في ادهى من هذا سمعنا في موضوع الحج طبعا المزدلفه هذه سوره من السور اللي قلت لك اياها. السوره الثانيه وهي انه راحوا رموا قبل صلاه الفجر وصلوا الفجر في مزدلف في في, في الحرم وطافوا طواف الإفاضة والسعي وروحوا. نعم. الأمر الثالث اللي يفتوا فيه أو الآخر اللي يفتوا فيه المشايخ هناك للأسف وهو المبيت في منى ليس بواجب. يكفي أن تقضي ساعات من الليل تسهل لك سهرة وبعدين تسحب حالك تروح على مكة متنام هناك. نعم وهكذا. هذا الأمر العجيب اللي يفتوا فيه وزيرنا كان يفتي وحالتنا زي العمل. الأمر الآخر وهو اللي أول مرة أنا أسمعه يعني في الحج هناك حجيت ثلاث أربع مرات وبسمع ما يعني هنا أيضا ما سمعته أول مرة أسمعه هناك وهو أنه أجازوا رمي اليوم الثالث بعد الساعة 12 بعد الزوال. يعني أنا مثلا بدل ما أرمي اليوم الثالث بروح الآن الصبح برمي على اليوم الثاني بنتظر لحتى يدخل وقت الظهر الزوال وبرمي عن اليوم الثالث وبسحب حالي بروح. هذه فتوى افتوا فيها السرطاوي الدكتور هذا اخوات وبعض المشايخ اللي
قاعدين. هذه فتوى لعامة الناس؟
هذه فتوى من الناس هيك حتى واحد يعني جزاه الله خير من العوام.
عليكم السلام ورحمة الله.
واحد من العوام قال لي يا شيخ اتقي الله من وين هذا جبته؟ عوام من عوام الناس جاي.
ما شاء الله.
نعم. فطبعا انكروا عليه يعني انه هذا عام وكذا قال له والله انا اول مره اسمع بهذا الامر. الامر الاخر وهو فتوى عجيبه
تمام.
نعم رجل وامراه وهذا طبعا في تساهل في الرمي كان لما يجي بعض الناس يجي يسالنا كنا قاعدين احنا في هذا فيقول مدير اوقاف عمان لا تسال هذول اثنين عني وعن ابو الوليد اسال هذا. جاء واحد يسال طبعا جاي سنة وجابوا الوليد عشان اللي فيه طويلة وكذا فقال لا 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 تسأل غير اثنين اسأل هون. دلوا على واحد جالس معنا يسأل شوف شو السؤال. السؤال قال له أنا رحت أنا وزوجتي وهذا للأسف من التساهل في الأحكام الشرعية يعني أصبح الحج ما له معنى. نعم
على كيفهم
على كيفهم. التوكيل في الرمي قال له أنا وزوجتي نروح نرمي زوجتي موكلة في شخص وأنا في شخص. لما رمينا وخرجنا وإذا أنا وزوجتي رمينا عن نفس الشخص يعني هي ظنت أنها موكلة عن فلان وأنا ظنيت الموكلة عن نفس الشخص فلان فإحنا اثنين رمينا عنه ظل واحد ما رمينا عنه ورجعنا شو يا شيخ نساوي؟ قال له خلاص المهم النية. المهم النية المهم النية راح يعني يرموا بس ما رموا. قلت له يا شيخ اتق الله الله يبارك فيك ايش اللي كذبت فيه اعوذ بالله هذا الكلام تقول فيه هذا ما يجوز شرعا لانه الهدف والغايه ما تحققت وان كان النية. لا ترد علي يا عمي الله يبارك فيك روح ارمي خلي الرجل يروح يرمي ان كان مريض ما يستطيع بتروح ترمي عنه مره ثانيه.
الله.
قال يا شيخ مشقة عليه وتعب والله يهديك ومش عارف ايش.
الله اكبر
والله يا شيخ
بس الحج كله تعب
كله تعب.
الله
امور
الله.
عجيبه
ها
حج بالمراسلين
والله يا شيخ امور يعني الحقيقه اخواننا هناك يفتوا فتاوى اسال الله السلامه. انا اظن انه معظم حجاج الاردنيين يعودوا بلا حج يعود بلا حج في هذا الامر
يعني كما قال الاعرابي وما حججت ولكن حجت الابل.
هذا اخونا دكتور عقله انا اعرفه من خلال الجامعه الرجال يعني مستوى العقل وفهمي للاسف تعيس. هذا افتى فتوى المراه الحائط والمراه بشكل عام سواء حائط او هذا طاهر. لكن اي نعم كنا احنا ننصح اخواتنا هناك انه ما يروح على الحرم، ما يروح يصلوا في الحرم. والعجيب التناقض اللي تجده عند المشايخ هؤلاء، انه في الحرم خليها تروح يا اخي. دكتور عقل يقول يا حرام جاي من عمان شوف. هون تشوف الحرم هذا يا حرام تمنعوها، ما هو حرام هذا الله. خليها تروح يا اخي على الحرم. طيب يا شيخ اولا الازدحام، المرأة كتفها بكتف الرجل وصدرها بصدر الرجل وحالة تحالي، هذا الازدحام يا شيخ التعرض المرأة للفتنة والرجل على السواء. شوف التناقض وين يا شيخ، في الرجم الذي ليس فيه مشقة مثل المشقة في ذهاب الحرم الخروج منه والدخول يقولوا ما في مانع روح وكله، أما في الحرم يقول المرأة روح يصلي. قلت الله أكبر، إذا كان الركن في الرمي والواجب فيه إنك تروح وترموا قاعدين تبيحوا توكلوا
الله أكبر.
أما في الذهاب إلى المسجد وهو مندوب للمرأة ليس بواجب.
لا ليس مندوبا، الأفضل أن تصلي في
الأفضل
بيتها.
جزاك الله خير أن تصلي في بيتها.
الله أكبر.
فسبحان الله ما تمنعوها، أما هنا والله يا شيخ أمور عجيبة جدا.
هذا مصداق قولي عليه السلام، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. هذه هي.
نعم. بعدين في شغلة كأخونا وائل الله يجزيه خير دكتور عقلة قال إحنا لسنا علماء إحنا مقلدين، لما رد عليه في هذا قال يا شيخ ودام أنت لست بعالم ليش تفتي الناس قاعد؟
الله أكبر.
ليش تفتي الناس؟ أنت عالم ليش تفتي الناس؟ وإيش الفرق بيننا وبين الناس العوام هذول؟ ما كنا عوام إذن.
أبدا
لا فرق.
والله ولا تقف ما ليس لك بعلم. شايف الاعتراف بدينهم.
أي نعم.
بدينهم.
صحيح.
الله بيقول شو معنى أنا لست عالما وأنا مقلد؟ يعني لا علم عنده، الذي لا علم عنده لا ينبغي له أن يفتي الناس. ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ما اعترف بها لأنه يقعون في الحرج.
أي نعم. حتى يظهر أمام الناس بمظهر العلماء وهو بيعترف أنه ما هو عالم. إلى الله المشتكى وإليه المصير.
شيخنا أخونا أبو رامز نحن حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة.
أيوة.
فهل يشمل اللحية هذا النهي ولا؟
وإيش معنى الترجل؟
تمشيط.
تمشيط. اي ما بيمشطها ولا لحده؟
بيمشطها بس بقول انه بتعقد.
بتعقد؟
اه بتكون معقد مش مثل زي ريحه الشيخ يعني.
بتقول عند كل وضوء فهل يجوز هذا ولا
لا؟ بتقول ايش؟
عند كل وضوء بشرح بمشطها.
ايه هو هيك قال لك الرسول؟
لا ما قال هيك.
خلص ما هي الجواب.
كان الرسول ينهى فان شاء الله ننتهي.
طبعا لا يجوز الترجل خاصه اخي بالوضوء. لما بتغسل وبتخلل فهذا التخلل يعني بديل للتمشيط الذي أنت تعنيه، بس يكفي.
ولو مشطها يعني
نهى 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 عن الترجل كل يوم إلا غبة. يوم إيه يوم لا
الذي يحج.
يلا يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالحامل المحمول.
الله يحييك.